بسم الله الرحمن الرحيم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي أو خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجهال، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليها أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص وكذلك كتاب العلل عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. تكلم عن النوع الثامن عشر، وهو قال المعلل. وبعض حذاق العلماء يقول: نقول حديث معل. أما كلمة معلل ففيها اختلاف عند أهل اللغة، وإن قال بها بعض المحدثين، أو أن تقول حديث معلول، قالوا هذه لغة سقيمة، وإن قال بها بعض أهل الحديث. فالعلة هي المنتهى من علم الحديث، هي آخر شيء، هي الزينة. زي إنسان بنى بيتا وبناء، ثم زينه من الداخل والخارج، فلا يتم سكن البيت إلا بهذا. نفس القضية لا يتم لأحد أن يصحح أو يضاعف أو أن يدخل في باب أهل الحديث إلا أن يكون عنده درجة من العلم، درجة واسعة أو ضيقة، كثير أو قليل. وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، لأنه يعتمد على أمرين هامين جدا. الأمر الأول الرصيد، كم رصيدك؟ مثلا الإمام أحمد رصيد قالوا 1,000,000 حديث، ويحيى بن معين وابن المديني قالوا قريب من 1,000,000 أيضا، 700 وكسور. رصيد فلان يعني أرصدة، يعتمد على ما عندك من حديث. وهناك فرق بين أن يكون هذا 1,000,000 في عقلك وبين أن يكون في ورقك، في فرق كبير. اللي يعدل على الشملة والكتب والأشياء دي ويقعد ينقب ويبحث، غير الذي وضع في رأسي 1,000,000 حديث بطرقه، بين صحيح وضعيف وموضوع 1,000,000 في لحظة، يمسك يبص للحديث، ينظر للحديث، ها على طول يجمع الحديث، ده فيه مشكلة لأنه ليس عنده في الذاكرة. ككونك ترى شخصا تنظر له لا تعرف، لأنك لم تره من قبل، حتى ولو كان شبيها جدا بمن تعرف. يعني أحيانا لو حد مثلا يمشي في الشارع يشتبه في شخص، ده شكل مثلا الشيخ عثمان، ها لكن ليس ايه، ها طب عرفته ازاي؟ عشان اوصف لك، ده لي ودن وده لي ودن، ده ليه عين وده لي عين، هذا له انف وله انف، قد يكون الثوب واحد، نفس الجلابيه، كيف عرفته؟ حد يعرف عرفته ازاي؟ انا عاوز مش العلة، عرفت الفرق بين عثمان وبين شبيهه ازاي؟ عرفته، ها ازاي؟ الدم، وده في عنده دم وده عنده دم، ها يبقى طول الملازمه لعثمان مش كده جعلتني اميز بينه وبين شبيهه. ولذلك حينما تقل الملازمه، وده بيقع لي كثير، اذكر الاخ اللي جرنا دي له شبيه، الاخ اللي جرنا له شبيه، شبيه ده اقابله في الشارع واخده بالاحضان وابوسه وبتاع، يضحك يقول لي مش انا، لانه اتعود عليا كده، يمكن 3-4 مرات، لغايه ما بدات اتامل في وجهي وابص له كده كويس واتحقق، لغايه ما ميزت، فبقيت اقابله سلم عليه يضحك، اقول له خلاص عرفتك، ده من طول الايه؟ الملازمه، ان شفته وقعدت تتعقب فيه. نفس القضيه، اهل الحديث لا يميزون العله إلا بكثرة معاشرته وطول الملازمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الملازمة وقل الحفظ وقل الإتقان، يبقى فيه خلبطة، ممكن تقول ده صحيح وده ضعيف، لكن إن لازمت عثمان يستحيل أن تخطئ في سميه أو شبيه أبدا، ممكن تخطئ. ها هو لو واحد رجل عنده 2 ولاد توأم شكل بعض، ممكن يقولوا تعالى يا حسن ويمشي ابراهيم ويختلف الاسماء، عارفه، لكن ممكن واحد زي حالاتي ممكن ابراهيم وهو حسن، هو حسن لان الملازمه قليله، لكن ملازمه الاب لابنائه والام لابنائها استحاله. يعني اذكر ان في احدى الامهات ولد التوام بس عمره شهر، عشان تميز بينهم كانت تلبس ده احمر وده اخضر، حط لونين عشان ايه؟ تميز، لان الشكل لسه بقاله شهر ومش عارفه ده ولا ده، بعد شويه خلاص بقى مفيش احمر ولا اخضر، هو ده حسن وده ابراهيم لا خلاف. فعلم الحديث يعتمد على الرصيد، ولذلك نرى يا اخوانا ان الكل عزف وتنحى وابتعد عن الخوض في هذا العلم لانه عسير ويحتاج الى طول ملازمه وتفريق قلب وعقل، وانك لازم تعيش بقى على طول مع الحديث ويكون في قلبك وعقلك. ولذلك بنرى مثلا يعني ممكن طالب علم يحاول ان يدرس علم من العلوم، علم اللغة او الفقه أو التاريخ بما فيه السيرة وغيره أو أي علم، ممكن في فترة وجيزة جدا يصبح رأس، يعني 4 سنين في علم اللغة هيبقى سيبوي، 4 سنوات في علم التاريخ هيبقى مؤرخ، 4 سنوات في علم الفقه هيبقى فقيه. طبعا مع الإتقان، ليس معنى كلام انه واحد مثلا قاعد 4 سنين نايم يقول لي ما تعلمتش حاجة، لا لو أتقن. أما علم الحديث فلا، ممكن تقعد 30-40-50 سنة ولسه طويل العلم لسه. يعني حكايه بقى اقول لك الشيخ المحدث الكلام ده كلام ايه، يعني من باب الاستهلاك عند العامه، يعني بنحاول نقول للعامه ان احنا بنفهم حاجه، لكن لما تيجي بينك وبين نفسك وبينك انت تقول لي بقى المحدث والعلامه، لا مفيش كلام ده خالص. يعني اقل طالب علم عند افحل شيخ ممكن يفهمه، لان بحور الحديث عميقه بعيده، ممكن لذلك ما قلت يظل الى اخر العمر وما زال لسه. فاحنا بنتكلم عن الان على القمه بتاعت علم الحديث، اعلى حاجه اللي هو راس القله راس الجبل. فهذا العلم علم العلل لا ياتيه الا من وصل الى اعلى الدرجات. ولذلك لابد اولا كما قلت لابد يكون عندك رصيد من الحديث. الامر الثاني وهو المهارة والحذق بالتعايش مع الرواة. انت عندك عندك فلان عن فلان عن فلان والسند محفوظ، كل الاساليب محفوظة، لكن تحتاج الى حذق في ان تعيش مع رواة الحديث. مثلا الليث بن سعد الفهمي ده منين؟ من مصر. اين تحرك الليث بن سعد منذ الطلب الى ان توفى الله عز وجل؟ راح فين؟ سافر لفين؟ رجع فين؟ راح انتهى فين؟ الى الموت. من كل الطلاب بتوعه، من جميع المشايخ، ايه علاقته بالشيخ الفلاني والشيخ العلاني؟ هذا موجود في كتب التراجم، لان من محبه طلاب الحديث لشيوخهم كانوا يترجمون انفاسهم، كل حاجه يترجمها حتى كل شيء. فلا بد ان يكون عندك حذق بمعرفه الرجال، مخرجه ومدخله، ودخل هنا سنة كام وخرج سنة كام وقابل فلان سنة كام ومن مات قبل من، كل هذا ما يتعلق بحفظ بعلم الرجال لابد أن يكون موجود. بإذن عندك رصيدين، الرصيد الأول رصيد الحديث من جميع كتب السنة ما صح وما ضعف، والرصيد الآخر علم الرجال من كل كتب الرجال وأن تعيش مع تراجمهم. طبعا بعد ذلك هيحدث فيه نوع من الايه، من الالف بينك وبين علم الحديث، يعني في نوع من التقارب وفي شيء من الالف. بعدها بتقوى من الله عز وجل واصلاح السريره سيوفقك الله سبحانه وتعالى الى اصول وفروع هذا العلم. وإذا كنا قال هو فن خفي أو خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الحفاظ. عشان تجيب واحد من العوام وتقول له لأن هذا من رواية فلان وعن فلان وفلان هذا مثلا مدني وفلان هذا كوفي، وإذا روى المدنيون عن الكوفيون زلقوا، اقعد تجيب له الكلام ده ما فهموش، والحديث ده فيه مشكلة وده ما فيش فيه مشكلة، وممكن يكون إسناد واحد وله أكثر من متن تصححه إسنادا وتضاعف آخر ونفس الإسناد واحد، ممكن عندنا متن واحد تصححه طريق وتضاعف آخر. فهذا العلم بحور عظيمة، وكما قلنا لا يؤتى إلا بكثرة الانشغال به، ولذلك نحن في حاجة إلى تخصص لهذا العلم. يعني كل المشايخ اللي حتى منشغلين بالحديث تلاقيهم شيوخ كشكول. عارف يعني شيخ الكشكول؟ تلاقيه واعظ وتلاقيه مربي وتلاقيه مش عارف ايه وتلاقيه دلال وتلاقيه خايب زي حالاتي كده، كل حاجه تلاقيها فيه، جمع كل حاجه، وده ما يصلحش في علم الحديث. علم الحديث يحتاج الى تخصص. طيب لو تخصص احد للاسف الشديد لا يسمع به احد،
إلا إذا دل عليه الناس الوعاظ والناس الثانية. عمرك ما تجد واحد واعظ وانشغل بالوعظ وصار له صيت ويدل على غيره أبدا. تلاقيه مثلا كان واعظ وتعلم شوية حديث من الشيخ الفلاني وشوية فقه من الشيخ الفلاني وشوية لغة من الشيخ، يقول لك أنا الإمام العالم الأوحد، وتلاقيه هو اللي يقول يطنطي الله ويقف عنده، لكن لا يدل. لذلك نرى أن كثيرا من أهل العلم وكانوا من أهل الحديث الكبار ذهب ذكرهم بسبب ماذا؟ إن محد يعرفه مين هذا، ما عرفش يتكلم، يطلع على المنبر ما عرفش يقول لك كلمتين، ممكن يدي ما يعرفش يدي محاضرات ولا دروس، لا يعرف الا الحديث العلم انه يقعد يذكرك به، ويمكن قد لا ينال حظ من هؤلاء الا اذا دل عليه واحد من اللي هم مشهورين. يمكن من اشهر اللي هم كانوا موجودين في الحقبه الماضيه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، كان منشغل بالحديث. هذا اذكر واحنا كنا طلبه في الجامعه ونسمع ان في واحد في المعادي وعنده مسجد وبيدي دروس، مسجد زاويه كده زي بالظبط كده تحت بيت زي سفيان الثوري او نصف مسجد الانصار، وبيدي دروس. كنا احيانا نروح مثلا واحد باب الشغف اتفرج يشوف، بس ما اعرفش حاجه. واحد قاعد قدامه اثنين ثلاثة أربعة وقاعد يقرا في البعث الحسيس ويقرا ما اعرفش في كتاب وكتاب والكلام ده، لكن لم يكن له حظ من الوعظ والمخالطة ما أحد يعرفه، إلا بعض المشايخ لما بدأ يذكر اسمه وبدأ ما عرفش بدأ يعني عرف بعد أن صار يعني خلاص أكله المرض وأقعده والفقر والشيء، يعني ما كان يجد القوت، يعني ظل إلى آخر عمري ما عدا راجع عجلة كده وروح يشتغل يحقق كتب وماشي بالعجلة، ويعني كان بيشتغل في دار يحقق لهم، وطبعا شغل التحقيق بتاع الدور غير شغل تحقيق العالم اللي عنده علم. العالم ده ممكن يمسك حديث يقعد فيه شهر اثنين اسبوع اسبوعين ثلاث ممكن سنة، ممكن حديث يقعده في سنة وهو محير ويسيبه وركنه ومشغول بيه، لكن الدور اللي موجود عاوز يحقق كتاب طلع لي في اربع خمس سبع شهور كتاب، هو ما كانش ليه كده. فلذلك كان يعني وضعينه فقط علشان الذين يحققون يستفيدون منه. بدأ يشتهر وهو في التعبان خالص والسكر تعبه، ويمكن ما عرف إلا بعد موته بدأ الناس تسمع به. طيب لماذا؟ لأن الناس لا تهتم بهذا وما في حد يدل عليه، كل واحد ماسك له دفة، ماسك له منصب، ماسك له منزل، ماسك له مكان، ماسك له حتة هو ده الفوق وينسى غيره، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فلذلك نحن في حاجة إلى متخصصين في علم الحديث. من أشهر المتخصصين الموجودين في مصر وله منزلة كبيرة جدا في هذا العلم الشيخ أحمد معبد، وهو أزهري وعنده علم ودراية بعلم العلل، وقد نجح نجاحا عجيبا جدا في هذا العلم حينما وجه طلابه لعلم العلل، هو الذي استفاد أكثر. ولو سألنا من أحمد معبد لا أحد يعرف، يعني أنا ما عرفته إلا عن طريق الشيخ سعد الحميد من السعودية، قال لي عندك فلان وفلان وهو عندي وسيأتي بكذا ومش عارف إيه، وضوء أحمد معبد من أحمد معبد. فضلت أبحث وجدته من كبار علماء الحديث. واحد تاني اسمه الشيخ محمد رفعت أو أحمد رفعت، أظنه محمد رفعت، من العلماء الكبار أيضا في علم الحديث وله باع. فهؤلاء كلهم لا أحد يعرفه، ويمكن هم أيضا عاكفوا لما وجدوا الناس زهاد، لأن علم الحديث عزيز وممكن نقول اصحابه اعز، اللي بيشيل العلم ده بيحس انه يعني مش عاوز يديه لاي حد. فلذلك حرم الناس خير هؤلاء الذين هم كانوا علماء وكانوا الى غيره، يعني يمكن الشيخ نجيب المطيعي ما شهره الا انه فقيه، ما كان يعني علم الحديث علم صغير سطحي، راجل فقيه وحقق كتب وعنده اسانيد، فكان يقرأ في البخاري ويقرأ في كتب السنن، لكن ما كان عنده علم تأصيلي في هذا الباب، فشهروا أنه كان عنده شيء من الفقه وحقق بعض الكتب. فعلى هذا يعني الواحد فعلا ممكن يقول الباب متوارب شوية، مش قادر أقول مغلق، وكل إن في علم الكل يحجم عنه كرزق. ويمكن بنرى ان من سبق هيئ الأمة لهذا العلم، لأن العلم يعوز طول نفس ويعوز مجهود كبير جدا. فمثلا مما ذكر عن يحيى ابن معين أن أباه ترك له مبلغ كبير جدا، قيل مليون، ألف مبلغ كبير في طلب العلم، أنفقه في طلب العلم وفي الرحلة والسفر إلى الأمصار، وأنفقه تماما، حتى أنه ربما كان لا يجد أن يرقع نعله، وقال ما زال بي إلى أن يعني باع طست أمي. بالنسبة لسفيان الثوري كان إذا جاءه طالب علم يقول هل عندك يعني شيء من الدقيق أو الخبز، فإن وجد عنده شيء من الخبز أو الدقيق قال له خلاص أطلب يكفيك سنة كيس الخبز إلى آخره. هل من ذلك إلى سبيل؟ وهو أن عنده الأسباب. نرى أهل الحديث الدنيا كانت تحت أقدامهم، وطلب حكام الأرض مجرد شيء من القرب، فرغوا أنفسهم تماما لهذا. لكن احنا في زمننا تلاقي واحد مننا عاوز يبقى شيخ، وعاوز يبقى مش عارف ايه، وعاوز يبقى عنده دنيا وحاطط رجله هنا ورجله هنا، وما هيوصلش، لن يصل. لكن هم الدنيا مثلا لما المهدي بعد ابن الخليفة أبي جعفر، بعد أن حاول أبا جعفر أن يقنع سفيان أنه بس يعني يكون المستشار بتاعه، أن يكون فقيه الأمة والعالم، ورفض، حتى أنه أمر بقتله. وعلى الرغم من هذا جاء المهدي قال خذ خاتمي الختم بتاعي وأي شيء تراه اعمله، أنفذ أمرك في الأمة أي شيء تقول. رفض، فرغوا أنفسهم تماما. إذن هذا العلم يا أخوانا يحتاج إلى تفرغ كلي، أن تحتسب. وزي كما قيل من طلب الحديث أفلس، ليه كده يبيع لو وراء قدامه يبقى مفلس. ومن انشغل بعلم الحديث ضيع نفسه وأهله وماله. طبعا مش معنى كلامي ان انا بسد الابواب، لا ابدا، بالعكس ده احسن، افضل الابواب، لانه باب الجنه هو لما انسان باع نفسه لله عز وجل، اشترى نفسه من ربه. فلذلك الطريق يحتاج الى نوع من التفرغ الكلي والانشغال التام. ولو استطعنا ان احنا نهيئ واحد للام، واحد، والكل يخدمه والكل يعينه والكل يهيئه لهذا الباب. ويمكن انا بنادي وقول انا مستعد انا نفسي اشتغل واعمل خادم لطالب علم حديث مخلص يعلم ربي الذي لا اله غيره، اعمل له خادم، اخدمه وافعل له كل ما يريد ان فرغ نفسه لهذا العلم. بس ما يحطليش رجليه كده، رجلي كده ورجلي كده، اقول انا طالب علم، اقول له لا ما ينفعش. تفريق كل لهذا العلم. فالأمة الان مفتقرة لهذا، لعلماء الحديث اللي هم انشغلوا قلبا وقالبا به. قال وانما يهتدي الى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، اللي وصلوا الى مرحلة الايه النضج التام في هذا العلم. يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. فهؤلاء الصنف من الناس كما قلت الذي جمع في صدره نوعين كنزين عظيمين. الكنز الأول اللي هو الرصيد الكامل من علم الحديث، والكنز الثاني علمه بصيرته بالرجال، إن كل ما تعلق بهذا العالم برحلته بمنشأه بطلابه بشيوخه حتى متى خرج ومتى لم يخرج، حتى روى في هذا المجلس ومن سمع ومن لم يسمع. كل هذا انه بقى عاوز تفريق جامد كلي. وزاد بنقول نتمنى واعيد وازيد واكرر ان يهيئ الله الامه لواحد طالب بس عشان واحد. خصوصا بنجد ان هذا اللي من دسر وبدا ينشغل في المساكين اللي زي حالاتنا كده. يعني هذه مصيبه. مصيبه ان اكون انا مثلا جالس وبدي علم حديث. كارثه من الكوارث. لذلك الامه تحتاج الان الى تاصيل من البدايه وانشغال كلي بهذا العلم. كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجهاد والزهد. يعني الانسان اللي مشتغل بمهنه معينه. يمكن انا قربت المساله في قضيه الشبه بين اثنين. انسان انت تعرفه وقابلت شبيه، لا ده هو ده غير ده. الاب بين التوام يميز، لكن البعيد لا يميز. انت حسن يقول لك انا ابراهيم، انا ابراهيم انا حسن. بلغني ان احد المشايخ كان يختلط يعني يخلط بين ابنائه، يا حسن، ويقول له لا ده مش حسن ده انا ابراهيم مثلا يعني. بس هو الشيخ كان بعيد عن اولاده، مشغول بقى بالعلم وما بيشوفهمش، يمكن بعد فتره طويله فممكن يختلط. اذا كلما لازمت الصنعه والمهنه كلما اتقنتها. واذا كنا ضرب مثال هذا الذي يشتغل في صناعة الذهب ويميز بين المزيف وبين الأصل، دي قطعة ذهب ودي مزيفة، بالممارسة بالممارسة. يعني أذكر مرة قبل المغرب وأنا داخل أصلي المغرب قبل المغرب، واحد جالي وجاب لي سورة أنا ما كنت أعمل في الذهب، وقال لي يريد أن أبيعها. فقلت له يعني انتظرني، يعني كان أذن المؤذن. قال والله في عندي مصيبة كبيرة جدا جدا، والحقني بالفلوس دلوقتي، يوزنها لي والحقني. فأنا ما وضعتها في يدي، بدخل كده وأنا بضعها في يدي، ها مسكتها في إيدي كانت أسويرة. فبصيت فيها نظرت كده قلت هذه مزيفة، ورحت داخل الصرف. يعني ما وزنت ولا دخلت ولا غيره. هو يعتمد على أن أنا مشغول بالصلاة وكان ممكن أسقط، لكن بالخبرة، يعني عندي خبرة، هذه ذهب وهذا غير ذهب. أنا عايش مع الذهب، عشت حوالي مثلا 15 أكثر من كم سنة في هذه المهنة، فصرت أميز بين هذا وهذا. طب وتقول لي إزاي ده؟ الدنيا كانت طبعا المغرب والدنيا دغيشة ومفيش موارد، ضعتها في هذه خلاص عرف. فهكذا الذي يتقن صنعة من الصناعات يعرف يميز. يقول لك هذه مثلا، أنت لو جبت مبولين وطليها ما طريت، جيب واحد نجار من اللي هم عايشين مع الخشب، اول ما يعمل ايده كده يقول لك ايه دي اصلي ودي مش اصلي، ده خشب ما اعرفش ايه وده خشب ايه. طب عارف ازاي؟ بالممارسة والخبرة. عندك سيارة عربية، جاي لك واحد اللي هم خبير يقول لك العربية دي تعبانة، ده شكلها جميل، يقول لك لا تعبانة ما تاخدهاش. بالممارسة في هذه الصناعة. فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بقدر الملازمة بقدر الحكم، بقدر الملازمة بقدر الحكم. بمعنى كلما طال نفسك وأفنيت عمرك في هذا العلم هيكون عندك إتقان. كلما قلت الملازمة وقل انشغالك بهذا العلم كلما وقع عندك الخلل. ولذلك قال ايه؟ كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه اللي هو المتقن. ومنهم من يظن، يقول لك احتمال يكون في مشكله، عنده علم وعنده وعنده لكن ليس كالاول. يعني ممكن ده شكل ده يقول لك اه يعني بس مش قادر اميز قوي، لكن الاقرب انه مش هو. فممكن يظن ضعف الحديث وان في مشكله لكن لا يجزم. ومنهم من يقف ولك مش عارف في مشكله بس لا اعرفها. وذلك بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوه عباره الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من الفاظ الناس. طيب اذا علم العلل، لأن بعض الإخوة الأفاضل كان مشغل بعلم الحديث كان يتخيل ان العلة انك تقعد تدور في الحديث وتقول الحديث معلول، هل هذه هي العلة؟ هل هي العلة؟ لا. العلة انك تفضل تمسك كده الحديث، تقرأ الاحاديث الاحاديث، تبص لدول ده في مشكلة. وضعت صورة من غير بحث في مشكلة في هذا. لماذا؟ لان ظاهر الحديث السلامة، الاسناد زي الشمس هتمر بك عادي، ده اسناد فلان عن فلان عن فلان، الحديث فلان عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ماشي 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 ماشي. لكن صاحب العلة اللي هو متمرس المتقن يمسك الحديث ولو ان اسناده كالشمس ويعود لك، لا ده في مشكلة، امسك في خلل. وممكن يقول لك الخلل، ممكن يقول لك الخلل. فاذا علم الحديث ليس جمع طرق وبحث هذه الاشياء، لا، من اول وهلة يعرف الخلل في هذا. فمنهم من يعرفه مرة من اول مرة، ومنهم من يعني يظن ويرجح، ومنهم من يتوقف، ومنهم اللي ما يعرفش حاجة خالص. وصل ببعض العلماء ان ممكن يميز الحديث، لو تجيب له قدم حديث يقول لك ده من طريق ابن عمر، ده من طريق ابن عباس، ده من طريق، يعني طعم الحديث مذاقه نفسه يعرفه. يعني ممكن مثلا يجي اسناد من طريق ابن عباس والاسناد كالشمس، لكن بيقرأ المتن يقول لك لا ده ابن عباس هنا في مشكلة، نظن ابن عباس لعلمه بطرق وأحاديث ابن عباس، بطعم التذوق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية فلان الصحابي أو غيره. فمن الأحاديث المروية ما عليها أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ، يعني الحديث المعلول قد يعني يهم العالم في لفظة واحدة تغير المعنى، أو زيادة باطلة في زيادة في الحديث، كما ذكرنا مثلا حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، والآخر حبب لي من دنياكم ثلاث النساء والطيب والصلاة، يعني الشكل كده قريب من بعضه، بينما الثاني موضوع لا يفهم والأول صحيح. فمنهما فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة يقدر يصل إليها. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل بالممارسة. وذلك إن شاء ربي تبارك وتعالى إذا انتقلنا إلى ألفية العراقي أو تدريب الرابع لسه ما حددت، فإن شاء الله إذا انتقلنا إلى كتاب موسع سيكون هناك يعني طرق وأشياء تكون على سبورة بشيء من الإيضاح، لأن الآن فكرة عامة عن علم المصطلح، يعني مش عاوز أن أنا أشوش، لأن البعض يعني يحب أن يكون في أمثلة، والأمثلة قد تقرب، لكن حينما أعطيك أمثلة وتختلط بالأمثلة السابقة ممكن تخلبط لي علم الحديث على بعضه. فأنا بعطيك الآن أمثلة نظرية فقط حتى تطل الإطلالة على علم الحديث، ثم بعد ذلك التفصيل في الكتب الموسعة. قد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل، بمعنى بجمع الطرق وما يتعلق بهذا الحديث من شواهد ومتابعات إلى آخره. قال: ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المدين وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، ولكن للأسف الشديد يعني ما رأينا، قيل كان في 80 مجلدا، وما رأينا كتاب العلل هذا إلا جزء ضئيل بسيط جدا جدا هو الذي وصل إلينا وهو مطبوع. ولا شك طبعا أنه لو وجد هذا الكتاب لكان آية من آيات الله عز وجل، لأن علي بن المديني كان إمام وعلم وجمع جميع أقوال المتقدمين والمعاصرين نبي زمانه في علم العلل. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه، وهو رويه عن أبيه. يعني استفاده من أبيه. وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار الذي يسمى بالبحر الايه الزخار. أظن تم الآن، تم، حد عنده كتاب العلل، كتاب مسند البزار؟ ما في ولا أحد عنده مسند البزار؟ الله المستعان. ولا الأجزاء الناقصة ولا حاجة خالص. قال من التعاليل، عند كتاب العلل ها فوق بل، فكتاب مسند البزار كتاب قيم. فأيضا يضاف إلى هذا كتاب جميل جدا وهو المعجم الأوسط للطبراني، وضع فيه خلاصة علمه في علم العلل وغيرها من الأحاديث التي فيها نوع من الخلاف أو التفرد أو غيره، وأجاد وأفاد، حتى أنه كان يقول هذا الكتاب روحي، والمعجم الأوسط للطبراني. وللطبراني معاجم ثلاث: المعجم الكبير على ترتيب الصحابة، والأوسط ذكر فيه غرائب الشيوخ، كل ما فيه إشكال وعلق، وإن كان البعض يعني بيرى أن فيه نقص وعوز ويحتاج إلى تتبعات، والشيخ الحويني حفظ الله تتبع بعض هذه الأحاديث، إلا أن الكتاب في جملته قيم. والصغير أراد به أن يعرف الناس بشيوخه. قال: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك. وذلك الآن تجد أن الاهتمام بكتاب علل الدارقطني يعني اهتمام كبير، لأنه يعتبر خاتمة الحفاظ وخاتمة الذين اشتغلوا بعلم العلل. وكان من قبل يعني يكفي أنك تذكر الحديث في علة كذا، فالعالم البصير النحرير يقف على العلة بما عنده من علم. فلما جاء في زمن الدارقطني فصل وجمع الطرق وبين العلل بشيء من التفصيل. وهذا الكتاب يعد من أفضل كتب العلل، ويا حبذا لو أن طالب العلم من علم الحديث وصل إلى منزلة متوسطة ثم انشغل بهذا الكتاب وبدأ يشتغل فيه، سيرى خيرا كثيرا في الوقوف على بعض الإشكالات الحديثية التي ربما ما فطن إليها في خلال قراءته في كتب السنة. حتى قال: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه، ووضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله. شوف تخيلوا، أعجز من يريد أن يأتي بشكله، عاوز يصنف كتاب زي كتاب الدارقطني عاجز تماما. فرحمه الله وأكرم مثواه. ولكن يعوزه شيء لابد منه، يعني ينقص بعض الأشياء، وهو أن يرتب على الأبواب. هو طبعا إيه له طريقة معينة، سياق جمع يعني في أبواب متفرقة كترتيب مسانيد بس متفرق، يعني ليس بطريقة منظمة. حتى أنك ترى أن في أواخر الكتاب أنس وليس له ترتيب معين، فأن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب. ومن حقق الكتاب يعني جعل له فهارس. وأنا ضد، وكلمة أنا دي الله المستعان، أي تغيير لأي كتاب من كتب السنة، أي تغيير ضد هذا تماما. واحد يختصر لي معرفش كتاب البخاري، يختصر لي كتاب مسلم، يختصر لي معرفش كتاب كذا، يعمل لي يتحور لي كذا، أنا ضد هذا تماما. وإن كان في نوع من التسهيل للبعض، لكن نحن الآن إذا أردنا أن نأتي بكتاب ابن حبان الأصل هو التقاسيم والأنواع، أين نجده؟ حد عنده التقاسيم والأنواع؟ حد عنده؟ عندك؟ ها؟ طب هو التقاسيم والأنواع ده أقوله لي ابن حبان تعرفه؟ طيب، وكثير من طلب لا يعرف ما هو التقاسيم والأنواع. المشهور اسمه كتاب ايه؟ صحيح ابن حبان. اين الاصل؟ اندثر ذهب. هذه جريمة في حق المصنف ان الاصل يذهب ويضيع ويبقى ترتيب واحد. طب المرتب ده ايه نظامه ايه؟ فلذلك يعني فكرة وجود الكتاب الاصل ويخدم هو ده الاصل. اعمل له فهارس، اعمل له ترتيب، اي شيء معين، يعني اقصد كترتيب فهارس او ضبط واتقان وغيره، هو في الاصل ان يحافظ على الايه؟ الكتاب. فطبعا الذين حققوا كتاب علل الدارقطني وضعوا لها فهارس طيبة قربت المسألة ليقرب تناوله للطلب، او ان تكون اسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المواشي. ممكن يبدأ مثلا كما قلت بأبي بكر، ممكن بعمر، ممكن بعثمان، ينتهي بأنس، يعني ما فيش ترتيب معين للكتاب. حد يعرف ايه هو السبب؟ ما هو السبب؟ يعني لما كثير من اهل العلم احيانا كده يجي يلخبط الدنيا خالص، زي بتاع التقاسيم والانواع، زي الدارقطني كده، هو ماشي كده تلاقي ممكن مسند ابو بكر ومسند مثلا ابو موسى الاشعري، مسند مثلا اي حد من الصحابة، غير مرتب. ايه العلة؟ ها فضل جميل، هو ده الاصل، ان هو بيصنف ما بيبصش هيرتب ايه. هو ده جمع شويه اشياء علة، شويه لابي بكر، شويه لعمر، شويه لانس، شويه لابي هريره، وماشي، وما عندوش بقى وقت بقى يقعد ايه يهندم ويرتب والاشياء هذه، فيطبع الكتاب ويجيبه كله كامل، وده وارد. الامر الثاني قد يكون الهدف من هذا هو توعير الكتاب، انك تصل الكتاب بقراءته كله يوعره لك، يدي لك نوع من الصعوبة، لان عندهم السلع بتاعتهم كانت غالية جدا، لم تكن مبتذلة كالان، يعني ادفى شيء الان العلم وارخص شيء، انك ممكن عشان تجيب واحد تعلمه تقعد تطبطب عليه وطلب العلم ومين اللي جنبه او حظك تقعد تطبطب كده وعاوزك تتعلم، وتقعد لو كشرت في وشه ما يجيش، لو مثلا شافك يعني، والتكشير ده قد يكون مثلا مش منه، تلاقي نفسك مره متضايق، مره زعلان، يقول لك ده فلان ده كشر، ده مش عارف ايه، ما بصليش، ما مثلا لو عمل حاجه غلط تقول له ده غلط، يقول لك هو انا جاي بشتغل عنده، وهيسيبه يمشي. لكن كان زمان العلم له طعم ومذاق وقيمه، كان الطالب يفضل موجود. رقبة بن مصقلة مثلا سمع حديثا عن الأعمش، وكان الكلام ده بعد العشاء، وبينه وبين الأعمش مسافة، عاوز يوصل قبل ما ينام، هو عارف ميعاد نومه الساعة كذا، قبل ما ينام يلحقه بسرعة. خلع عليه، مش ماشي بالنعل، خلع عليه تحت إبطي كده، وهيه وديله في سنانه، اجري اجري اجري، مثلا قول مسافة من هنا، زي مثلا من هنا ومينة المرشد، هدي مينة المرشد بلاس، اي مش اي مكان. فلما وصل هو ولسه الاعمش قدام الباب، هيدخل من الباب، الاعمش فزع، مالك يا امام؟ مش عارف اخد نفس، كنت في شقة بعيدة وبلغني عنك حديثا، فاردت ان اسمعه منك بعلو، انك تملهوني، والحديث من فلان في الطريق الفلاني. فالأعمش شافه كده ويوشره، يا إمام كما ترى نعلي تحت إبطي، وكما ترى كيف تعنيت حتى وصلت إليك، وكان بعد العشاء. قال له لا، فضل يحاول يبوس إيده ويبوس أي باب إنه بس يديله الحديث الواحد ده، لا. فقيل إن رقبة بن مصقلة هذا كان فيه نوع من الحدة، يعني مش سهل برضه، شديد. قال له يا امام ما ارى مثلا لك الا كدواء البطن، لما واحد يجي له اسهال يستعمل دواء مر كده عشان يمسك بطنه، فيؤلمه الاسهال الاستطلاق يعني، ولا بد من شرب الدواء. فقال له لن ارد على طنطنتك، فضل قاعد له قدام الباب لغايه الفجر قبل الفجر، صلى مع الفجر وفضل مستني. طب اي طالب علم ممكن يعمل الكلام ده دلوقتي عند اي شيخ من المشايخ؟ مش حد. اذا العلم الان زهيد، فكان زمان بقى بيعملوا لان يوعاوا طلب العلم ويوعلوا اسبابه حتى يبلغ فيه الدرجه العليا العلا. لكن للاسف الشديد الان طبعا هان العلم. فهنا قال ولكن يعيزه شيء لا بد منه ان يركم على الابواب ليقرب تناوله للطلاب، او ان تكون اسماء الصحابه الذين اشتمل عليهم مرتبين او مرتبين على حروف المعجم ليسهل الاخذ منه، فانه مبدد جدا. يعني تلاقي فيه ايه كما قلنا، كل ما بيجيله فكره يحطها، كل ما بيجيله فكره ايه يحطها، فعشان بيقعد يرتب من جديد ده عاوز موضوع تاني. لكن انت دلوقتي عشان عاوز تجيب مساله وتجيب كتاب وبتاع لازم تنسقه وتعمله بطريقه معينه. يعني انا رايت فتح الباري للحافظ ابن حجر بخطه في الجامع الكبير في يعني اظن مجلد او اكثر، يعني مجلد كبير هكذا مكتوب باليد، اظن اكثر من مجلد مكتوب باليد. حاولت اقراه، كان الشيخ الشيخ علي الاكوع، اقصد محمد الاكوع اللي كان القيم بتاع مكتبه الجامع الكبير، حاول معي قال له هو خط ابن حافظ ابن حجر لا يقرا، عاوز بقى ايه يعني نوع بساطه وبتاع وكده، خط خربشه جدا بقى ما لا يروح لا يجيبه. وهذا الخط في هذا الورق كم قيمته الان؟ كان بخط الايه صاحب الكتاب. فكان العلم عزيزا ولذلك عز اصحابه لما صار بهذه السهوله. زي ما قلت لكم كلنا عاوزين ايه نطبطب علشان نجيب حد يتعلم. طبعا الحديث يعني او الكلام لم ينتهي، عاوز نوع من الايه من التفصيل ان شاء الله في المره القادمه نكمل ان شاء الله في نجاوب على هذا السؤال، ثم استراحه الى ان يبدا مجلس التحديث. بالنسبه للوصول الى الشيخ احمد معبد والشيخ محمد رفعت، هو طبعا قلنا هؤلاء علماء كبار ولكنهم قنعوا بالدراسه اللي هي بيسموها ايه التأصيلية الأكاديمية الجامعة، ومشغول جدا يعني لهم عذرهم في هذا. يعني ما دوش فاضي مثلا يروح في جامع يجيب له طلبة عنده، ماش فاضي يعني عنده طلبة، هو تقريبا قائم على الرسالات والوصول إليه من أصعب ما يكون. يعني أنا تمنيت أن أقابله أكثر من مرة ولكن للأسف الشديد طبعا كان وقع انزلق في الحمام مرة وجل فترة طويلة مكسور، وعلاقتي به بفضل الله طيبة جدا حميمة بفضل الله عز وجل، لكن علشان يتفرغ للتدريس وهذه الأشياء صعبة جدا. والشيخ محمد رفعت نفس المشكلة، هي نفس القضية أيضا من العلماء المتان، ولكن كما قلنا علم اللي هو إيه تخصصي، يعني صعب جدا أنه يخرج إلى العامة اللي زي حالتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.